أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قياس الخلف. قلنا البارحة وتقدم معنا الموقعية والتاريخ ومورد استعمال هذا القياس، وأنه قد مر معنا في إثبات الأشكال بعض ضروب الإشكال، وأيضا على رأي هو يثبت، يعني يتم من خلاله إثبات بعض العكوس. وقلنا بأنه عبارة عن استدلال غير مباشر، حيث تثبت مطلوبك من خلال إبطال النقيض. لذا عرفه المصنف بأنه قياس مركب، قلنا هذا بمنزلة الجنس عند الماتن، يثبت المطلوب بإبطال نقيضه، هذا هو الذي يهمني. وقلنا بأنه عندما قال قياس مركب هو هذا هو الرأي المعروف في حقيقة القياس الخلف، وأنه يرجع إلى قياسين، مقابل من قال بأنه يرجع إلى قياس بسيط. الآن أقرأ بعضا من كلامي في نقد الآراء المنطقية لغاية ما، ثم قلنا بأنه من قال بأنه مؤلف من قياس، يعني قياس مركب مؤلف من قياس اقتراني شرطي وقياس استثنائي، قلنا المعروف والمشهور أن الاقتران الشرطي هو عبارة عن حملية وشرطية، مقابل كما في شرح المطالع وغيره من ذهب إلى أنه مؤلف من متصلتين. النقطة في ذلك تأتي. قبل البدء في بيان كيفية تركب هذا القياس الخلف، قياس الخلف من اقتران شرط واستثنائي، عندنا ما يعرف النقطة هي التسمية، وجه التسمية، وأيضا وجه إضافة القياس إلى الخلف. يعني بناء على ذلك اختلفوا في وجه التسمية. لا، من أراد أن يراجع بالتفصيل في وجه التسمية، يعني سنعتمد على عدة مصادر. لا، مثلا نقرأ أيضا من الشفاء يهمني، جزء الثامن صفحة 408، الحاشية صفحة 370. المقرر ذكر عندكم يعني خلاصة هذه الآراء صفحة 440 ومشاكل. إن شاء الله طبعا يعني في آخر المطاف نعطي النتيجة التي على رأي الماتن بطبيعة الحال. أنتم في ميزان الفكر مرة معكم، هناك قال قياس الخلف وأصر على ذلك. هنا المعروف أنه يقال بمستوى المنطق المظفر قياس الخلف. فما هي الحقيقة في المقام؟ أولا عندنا مادة خالفة، هي تقرأ إما بالضم أو بالفتح، هذا يعني لا كلام فيه. لذا بعضهم من المناطق كما في بخيت قال تارة تقول الخلف وأخرى تقول الخلف، وذكر يعني لكل قراءة وجهها، يعني ارتضى الوجهين. عندنا ثلاثة أقوال لك أن تقول في المقام. أول قول هو يتبناه ابن سينا ويدافع عنه بقوة، ألا أختم بقراءة كلامه لعله. قالوا أو رقم واحد هنا يسمى الخلف بالفتح، لماذا؟ لأنه ينجر ويرد الكلام إلى الخلف، أي الباطل والمحال، لأنه يؤدي إلى المحال. إذن هذا الرأي الأول، أو المحال، يعني يرد إلى الباطل، فاللي هو يعني لزوم إثبات نقيض المطلوب يعني باستلزام للخلف. فالرأي الأول هو قياس الخلف بالفتح، لأنه يؤدي إلى الباطل. الرأي الثاني أذكرها ثم أعلم. الرأي الثاني كمان بالفتح، قياس الخلف أيضا، وهذا الذي مر معكم في ميزان الفكر. لماذا سمي كذلك هذا القياس؟ لأنه ينتقل إلى المطلوب من ورائه وخلفه، من الخلف، وهذا مقابل القياس المستقيم. قلنا بالقياس المستقيم يعني أنت تصل إلى مطلوبك مباشرة، لا هنا ليس مباشر، وإنما تذهب إلى النقيض تثبت بطلانه من خلال استلزام الخلف، وتصل إلى يعني الاستلزام مخالفة ما هو مسلم به فتثبت مطلوبك. إذن وهذا هو على فكرة عندما تقول قياس الخلف أي أنك تصل إلى مطلوبك من وراء وخلفه والمعروف. إذن هذا أيضا مر معكم في ميزان الفكر. الرأي الثالث هو قياس الخلف. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى خلاف المفروض، وهذا هو رأي الماتن، وستأتي عبارته التي تدل على ذلك عندما قال وهذا خلف أي خلاف ما فرض من صدقها، صرح بذلك وهو المعروف لعله. جيد. وهنا الخلف اسم من الإخلاف، اسم مصدر، أخلف الشيء. جيد. لم يفي به. هذا تقريبا العرض الأقوال. طبعا ما يذهب إليه المتن رقم 3 قياس الخلف. عندما أسألك عن وجه التسمية يعني تذكرون هذه الأمور، تعريف وجه التسمية، وجه تركيبي، مهم قياس الخلف أو الخلف. إذا الرأي الأول لأنه يؤدي إلى الخلف بمعنى الباطل، رأي الثاني لأنه ينتقل إلى المطلوب من وراء ومن خلفه، ورأي الثالث لأنه يؤدي إلى خلاف المفروض. الأول والثاني بالفتح، الثالث بالضم. انتهينا. أولا بالنسبة للرأي الأول هو ما ذهب إليه ابن سينا، في يقول هو في الإشارات، عفوا في الشفاء جزء الثامن صفحة 411 يعني آخر بحث قياس الخلف، يقول ومعنى قولهم قياس الخلف أي القياس الذي يرد الكلام إلى المحال، أمر الباطل. جيد. يقول فإن الخلف اسم للمحال، هو يدعي بأن الخلف هو اسم للأمر الباطل، وهذا ما ناقشه بعضهم، قال يعني لم يرد في اللغة الخلف بمعنى الشيء الباطل. نعم ورد بمعنى الرديء ثم السعير استعير للباطل، لعله كذلك. ثم يقول وأما الذين يقولون قياس الخلف بضم الخاء فقد زاغوا، يعني مالوا عن الحق والصواب، يهاجمهم، إذ الخلف إنما يكون في المواعيد فقط. يعني هذا ما ذهب إليه الماتن. فيقول الشيخ الرئيس بأن الخلف يستعمل في اللغة يعني أخلف الموعد لأنه خلاف المفروض أو مشاكل. ما أيضا هنا أيضا يوجد استعارة ونقل، أين المشكلة؟ لا مشكلة في ذلك، هذا إذا سلمنا اختصاص استعمالها في المواعيد فقط. قال رأي الثالث وذكره في الشفاء، وبعضهم قال إنما سمي قياس الخلف لأنه لا يأتي الشيء من بابه بل يأتيه من وراء وخلفه، إذ يأتيه من طريق نقيضه. ثم قال والأوقع عندي، يعني الأصح عنده، أن الخلف المستعمل هنا هو بمعنى المحال لا غير. هذا تمام كلامه. أيضا من أراد أن يتوسع قليلا فليراجع الحاشية صفحة 104 صفحة 370. لماذا؟ لأنه هناك ذكرت هذه الآراء، وأنه مثلا يؤدي إلى المحال، وأنه يأتي من الخلف أو مشاكل، ولكن حركوها بالضم أيضا، بالضم. كيف ذلك؟ مثلا عندما قال يؤدي إلى الباطل وهو الخلف، ثم قال هناك استعيرة للخلف بالضم. أيضا من قال مثلا الخلف بمعنى من وراء، قال أيضا نقل إلى الخلف، يعني الآن لأنه هو المعروف هو الخلف، يعني في صفحة 370 راجعوا كلامهم هناك، فقالوا حتى لو قل بأنه الخلف، وأن كان منشأ هذا التعبير هو أنه يؤدي إلى المحال، وأنه يأتي يثبت المطلوب من خلال من وراء من خلال النقيض، ومع ذلك هناك استعارة ونقل فتستعمل حينئذ بالضم. يعني هذه أسهل شيء لعله يعني. جيد. على كل حال هذا تمام الكلام يا أخوان بقولك يعني قياس الخلف أو قياس الخلف. أنا أخذت وقتا لا مشكلة لأنه يعني فيها نكات لغوية ومهمة إنصافا يعني. أختم بهذه الفائدة، أنت عندما قلت مثلا قياس الخلف جيد، نحن نمشي على رأي الماتن بمعنى أنه لأنه يلزم يؤدي إلى خلاف المفروض أو مشاكل. ما هي نوع هذه الإضافة؟ على ما رأيكم هي إضافة لفظية وإضافة معنوية. هنا إضافة معنوية، هناك إضافة لفظية، إضافة الوصف المشتق إلى ما بعده يؤثر فقط مثل اللفظ. إضافة المعنوية تؤثر في المعنى، لكن هذه إضافة المعنوية ما معناها؟ هل هي بيانية؟ هل هي ظرفية؟ هي لا، مية مرة معكم. لكن هنا على ما يبدو هنا الإضافة من إضافة السبب إلى المسبب، هذه مهمة اكتبوها عندكم أيضا. فهنا ما المقصود منه؟ أي هذا القياس يستدعي ويستلزم ويؤدي أن يكون نقيض المطلوب خلفا، يعني خلاف المفروض أو باطلا لا مشكلة. وليس المقصود أن هذا القسم هو باطل، يعني كأنه إضافة بيانية ومشاكل، لا لا لا، هذا من إضافة السبب إلى المسبب، القياس الذي يؤدي إلى كذا، يتسبب عنه الخلف ومشاكل. هذه نقطة مهمة. ومن باب الفائدة، نحن عندما نقول عن الإمام الحسين عليه السلام أرواحنا فداه، عندما نقول مثلا قتيل العبرة، هل تأملتم يوما في وجه هذه الإضافة لماذا نقول هكذا؟ قتيل العبرة، العبرة الدمعة هنا، ها؟ هنا أيضا والله العالم هذه ولعله صرح بها بعضهم هي من إضافة السبب إلى المسبب، بمعنى أن قتله واستشهاده وما حصل معه في كربلاء هو عبارة عن يسبب نزول العبرة أي الدمعة، لذا نقول قتيل العبرة. هذه تستطيع أن تجعل منها محاضرة إنصافا يعني. فقط من هاتين الكلمتين، وكيف أن قتله وما حصل ما يؤدي إلى نزول العبرة، جيد، وكيف أن كل مؤمن إذا ذكره لابد أن يتأثر ومشاكل. ومنهم ببال من يقول مثلا، تقول مثلا أنت مسدس الجريمة مثلا، كما إضافة السبب إلى المسبب. على كل، هل إضافة معنوية أو لا مشبهة بالمعنوية، هذا تأتي معكم إن شاء الله بالألفية وتفصيل الألفية إن شاء الله، هذا أيضا أحببت أن أقولها لكم. إذن هذا تمام الكلام أيها الأخوة الأعزاء فيما نقول قياس الخلف. انتهينا وجه التسمية، نحن نمشي على أنه قياس الخلف يؤدي إلى خلاف المفروض، وهذا لعله أوضح، ألا وما قاله يعني شيخ الرئيس، وأنه الإخلاف هنا الخلف يعني فقط إخلاف المواعيد، لا مشكلة، وأن نلتزم بذلك، تكون هذا من باب النقل والاستعارة، أين المشكلة في ذلك؟ ثم قال النقطة الأخيرة كيفية الخطوات، يعني الآن نبين حقيقته وأنه مركب من قياسين، اقتران شرطي ومن استثنائه. أبدأ بيان هذا المطلب بما ذكره في نقد الآراء الجزء الأول صفحة 564. في كان بارح شرح المنظومة قلت الجزء الأول صفحة 310 و311، كي لعله قلت لهم 316 لهم يعني هاتان الصفحتان. نعم ذكر الأبيات في الصفحة 284 صحيحها لا مشكلة. المهم نقد الآراء الجزء الأول صفحة 564 قال هو يعني بعدما ذكر المتن قال يعلق عدد يذكر هو المطلب ثم يعلق يقول أقول قد تقدم منا بعض الإشكالات عليه على هذا قياس الخلف وصفحة 479 والجواب عنها في مباحث العكوس مفصلا. والمقصود هنا بيان عدم إرجاعه إلى قياسين، قلنا هو يتبنى أنه يرجع إلى قياس واحد، وأنه لدى الحقيقة قياس واحد استثنائي هو الأساس الاستثنائي يا أخوان، حتى كما تلاحظون في الحاشو قال وقد يختص يعني الاستثناء باسم قياس الخلف. نعم قال مرجع للاستثناء واقتراني على رأي. ثم يقول وهو أنه ما هو هذا القياس الاستثنائي، ويأتي إن شاء الله تفصيله، لكن أحببت أن يكون مدخلا لكلام الشيخ المظفر، وهو أنه كلما لم يثبت المطلوب، لكن نحن أصلا نبدأ، ثبت نقيضه. لكن هذه المقدمة، المقدمة الثانية هي القضية الاستثنائية، المقدمة الثانية أو المستثنات، لكن نقيضه ليس بثابت لسلزامه الخلف فينتج أن المطلوب ثابت، انتهى فقط، لأن حقيقة قياس الخلف هو إثبات المطلوب بإبطال نقيضه، وهذا القياس الاستثنائي متكفل بذلك. لذلك نعم القضية المستثنات، هذه اللي هي المهمة، القضية المستثنات يا أخوان. المقدمة الثانية هي منشأ تركب القياس والقول بأن قياس الخلف يتأله من قياسين كما سيتضح معنا. فقط أحببت أن يعني نرى الأمور من جذورها. قال وهي ولكن نقيضه ليس بثابت. وقال يعني صاحب كتاب نقل الآراء قد تكون بديهية وقد تحتاج لدليل آخر كما سيذكر ماتن، يعني عندما أنها تحت لبيان لزوم الخلف تحتاج لدليل آخر. كما أنه لو قلنا بأنه مثلا مركب من قياسين فإن بيان الشرطية إلى آخره. فقال الماتن هنا وإنما نحن كلامنا في المقدار الذي لابد منه في قياس الخلف. الذي لابد من قياس الخلف هو القياس الاستثنائي. نعم في بعض الأحيان أنت تحتاج لإثبات هذه القضية المستثنات إلى دليل، أحيانا لا تحتاج، هذا أمر آخر. فهو قال مضافا إلى أن الناظر في الكتب العلمية إلى قياسات الخلف يجد شاهدا على ما ذكرناه من أنه ليس همة المؤلف إلا إبطال النقيض ليثبت المطلوب فقط. جيد. على كل حال هذا بالنسبة إلى رأيه. طب تعالوا معي إلى رأي المات ورأي المشهور. قال كيفيته إذا أردنا إثبات المطلوب بإبطال نقيضه فعلينا أن نستعمل الطريقة التي سنشرحها. نحن مرت معنا سابقا بالأشكال الأربعة ولنرجع قبل كل شيء إلى الموارد التي استعملنا لها قياس الخلف. جيد. يعني هو يريد أن يبين تركيبة وكيفية إرجاع قياس الخلف إلى قياسين من خلال أمثلة التي مرت معنا، ولنختر منها للمثال الضرب الرابع من الشكل الثاني. وأنتم راجعوه وذكره هنا، نحن هناك استدللينا. الآن عندي صفحة 256 هناك عندما ذكر الضرب الرابع من الشكل الثاني وصرح هنا قال فنفزع حينئذ للبرهان عليه إلى طريقة أخرى تسمى طريقة الخلف. فيقال مثلا المفروض هو سيذكرنا سين با ميم والصغرى الكبرى كل حاميم النتيجة سين با حا سالبة جزئية. هنا ميم ميم محمول محمول شكل ثاني. هناك قال البرهان لو لم تصدق هكذا كنا برهان الخلف صح أو طريقة الخلف. نذهب إلى المطلوب نأتي إلى نقيده، هي ثلاث خطوات هناك كانت تتذكرون. لو لم تصدق سين با حا لصدق نقيدها. ثم قلنا نجعل هذا النقيد صغرى لكبرى الأصل مع إحدى يعني القضايا المفروض صدقها، صدقها والمسلم يعني. فينتج عندنا قياس الشكل أول مثلا قل با حا نضعها مثلا مع كل حاميم قلنا بحسب يعني الإنتاج فتنتج كل با ميم. قلنا هذه كل ما كل با ميم فيكذب هناك قلنا نقيد هذه النتيجة سين با سين با ميم. قلنا وهو عين الصغرى المفروض صدقه فهذا خلاف الفرق. هذه الخطوة الثالثة أن نقارنها مع المقدمة الثانية المسلمة وقلنا حينئذ يؤدي إلى خلاف الفرد فواجب صدق النتيجة إلا هنا عن المطلوب عفوا. قلنا بطريقة ما ذكرناها هناك. هذه الخطوات التي مرت معنا وماتن سوف يذكرها هنا وبعد ذلك يبين لك كيف أن هذه الخطوات التي مرت معك هي عبارة عن قياسين، قياس اقتراني شرطي وقياس استثنائي. جيد. طيب ثم يقول تعالوا معها هنا قال فنقول المفروض صدق هذا هو القياس شكل ثاني ضرب رابع يعني سالبة جزئية وموجبة كلية سين با ميم هذه الصغرى وكل حاميم هذه الكبرى يعني مثلا بعض الحيوان ليس بإنسان صحيح ومثل مثلا كل ضاحك إنسان كل حاميم إنسان إنسان محمول محمول ما هي النتيجة بعض احذف انسان انسان بعض الحيوان ليس بضحك شئتم اكتب المثال بعض الحيوان ليس بضحك قضية صادقة لكن نريد ان نثبت هذه يعني المدعى صدق نتيجة سين بحاء او بعض الانسان عفوا بعض الحيوان ليس بضحك. هلا خلاصة برهان الخلف الان ماتن يبين الخلاصة ثم يفصل لنصل الى ما نريد ان نثبته ما هو وهو تأليف هذا أن يتألف هذا القياس من اقتران شرطي واستثنائي. قال خلاصة برهان الخلف البرهان بالخلف أن نقول هو هذا هو القياس استثنائي يعني هو قياس استثنائي بالأساس. لو لم يصدق المطلوب له سين بحا لصدق نقيضه يأتي وقل بحا يعني موجبة كلية. لكن نقيضه ليس بصادق. لماذا؟ هذا الذي كنا نستخدمها، لأن صدقه يستلزم الخلف، هذا الذي قلنا إلى السبب إلى مسبب، صحيح؟ طيب، فيجب آخر خطوة، فيجب أن يكون المطلوب صادقا. انتهى، هذا الذي كنا نستخدمه سابقا، وهو في روحه قياس استثنائي. لذا قال وهذا كما ترى قياس استثنائي. هنا قال يستدل على كبرى، هذا مشكل. كبرى هو ما قصده، لكن نقيده ليس بصادق، يعني يستدل على يعني كذب هذا النقيد بلزوم الخلف، صح. نحن قلنا هو نقول ليس بصادق، ليش؟ لأن صدقه يؤدي إلى الخلف خلاف المفروض. لكن إخوان، نحن قلنا سابقا بأنه بقياس الخلف لا يوجد صغرى وكبرى. لذا أنت عندما قال كبرى ضع تحت سطر، قل هكذا يستدل على المقدمة الثانية، أو كما يعبر عادة على المقدمة المستثنات أو الاستثنائية، ما شئت فعبر، التي فيها لكن لا يقال كبرى. وإن كان بعد قليل سيقول هو قياس استثنائي يؤلف من صغرى وكبرى، لكن هذا ليس بصحيح. الأولى أن يعبر كما قلنا، مثلا المقدمة الأولى أن هي المتصلة، والمقدمة الثانية مثل الاستثنائية أو المستثنات، هذه مهمة. يستدل على كبراه بلزوم الخلف، ثم يقول ولبيان لزوم الخلف، يعني إذا أردت أن تصل إلى الخلف ولزوم الخلف ببيان استدلالي وبصورة قياسية عند صدق النقيض، ماذا نفعل؟ انظر، من هنا أتى القياس الاقتراني. تذكرون بنقد الآراء قال هذه القضية الاستثناء قد بديهي وقد لا تكون بديهية، فنحتاج إلى التفصيل، فيكون يعني حينئذ قياسا يعني بسيطا استثنائيا. لكن قال ولبيان لزوم الخلف عند صدق النقيض، هذا هو المشهور يا إخوان، يستدل بقياس اقتراني شرطي، تفصيله يأتي إن شاء الله، مؤلف من متصلة، هذه المتصلة وسيأتي مقدمها المطلوب منفيا، إنه مثلا لو لم يصدق سين بحاء مثلا، وتاليها نقيض المطلوب اللي هو مثلا صدق كل بحاء كما سيأتي. هذه القضية الشرطية المتصلة تتألف من هذا المقدم والتالي، والاقتران الشرطي يتألف من متصلة ومن حملية. ما هي الحملية؟ إحدى القضايا المفروضة الصدق كما سأتي معنا، نقطة، انتهى. الآن يريد أن يفصل في هذه النقاط، وهي قد مرت معنا سابقا، لكن الآن يفصلها من خلال المثال الذي مر معنا، ومن خلال عرض الخطوات التي مرت معنا سابقا في إثبات المطلوب، ليصل في النقطة الأخيرة إلى وضع هذا الاستدلال بصورة قياس اقتراني شرطي واستثنائي، يعني قياس مركب. لذا قال وتفصيل البرهان بالخلف، نتبع ما يأتي من المراحل مع التمثيل بالمثال الذي اخترناه. عندكم يا إخوان 1، 2، 3 هي عبارة هكذا يعني بالترتيب، هي عبارة عن الخطوات المعروفة التي مرت معنا سابقا في إثبات المطلوب. قلت يعني أنتم راجعوا هناك، قرأتها قبل قليل، 1، 2، 3، ثم رقم 4 وبالأخير يوضع الاستدلال هكذا، يعني هذه الخطوات التي مرت معنا يصوغها بقياس مركب جيد هكذا. لذا قال مثلا هنا الخطوة الأولى وهي التي مرت معنا، نأخذ نقيض المطلوب لكل باحة. إن شاء الله أنا أقرأ الخطوات الثلاثة، عندما أتي الخطوات الرابعة أقول لكم هذه يعني الرقم 4 كيف هو عبارة عن الخطوات الثلاثة التي مرت. قال طبعا هم عادة في الكتب المنطقية مباشرة يبدأون بذكر الرقم 4، مثلا هذا اللي كنت أريد أن أقرأه لكم من كتاب الإشارات يا إخوان، مثلا بكتاب الإشارات وشرح الإشارات جزء الأول صفحة 282، أقرأ هنا ما في شرح الإشارات ثم أفصل فيه فيما ذكر الماتن كي يعني تقارنوا وتعتادوا على الأسلوبين. فقال قياس الخلف، كلام الشيخ الرئيس في الإشارات، هو قياس مركب من قياسين أحدهما اقتراني والآخر استثنائي. أعطينا مثال. قال مثاله قولنا: إن لم يكن قولنا ليس كل جيم باء صادقان، هذه مثلا نقيد المطلوب أو نفي المطلوب. فقولنا كل جي باء اللي هو يعني نقيد ليس كل صادق، هذه المقدمة الأولى التي سوف أتي رقم 4 القياس الاقتراني الشرطي، هي الشرطية المتصلة. ثم تقول وكل باد، هذه الكبرى المفروضة الصدق، فصار عندنا قياس اقتراني شرطي مؤلف من متصل ومن حملية على أنها هذه كل باد مقدمة صادقة بينة لا شك فيها أو تبين بقياس. فينتج من هذا القياس اقتراني شرطي منه أنه إن لم يكن قولنا ليس كل جيم باء صادقا فكل جيم دا، ثم تأخذ هذه النتيجة وتستثني منها نقيض المحال وهو تاليها كما سأتي، لكن مثل التالي هو باطل، فتقول لكن ليس كل جيم دال، فينتج حينئذ النقيض المقدم وهو أنه ليس قولنا يعني ليس كل جيم باء صادقا بل هو صادق وهو المطلوب، وتأتي تفصيل. لكن لاحظتم ماذا يفعلون؟ هم عادة يضعون يعني الرقم 4 مباشرة. طبعا هنا يوجد نقطة لطيفة بشرح الإشارات، أقول المعلم الأول أورد قياس الخلف في القياسات الشرطية، قلت لكم سابقا البارح بتاريخ لا يظهر من بعض العبارات أن قياس الخلف أو الخلف ومذكور في كلمات المعلم الأول أرسطو، ولم يوجد في التعليم الأول شرطية غير استثنائية، ولذلك سماها عامة المنطقين بالقياسات الشرطية، قلنا لم يفرق بين الاستثناء والشرط، وأنا مطلق الشرط على الاستثناء على الإطلاق. على كل من أراد أن يراجع ذلك فليراجع. هو يقول وتحليل، ولما أراد المتأخرون تحليل هذا القياس ورده إلى الأقيسة المذكورة عسر ذلك عليهم فاختلوا فيه كل الاختلاف، وما استقر على شيء أنه مركب من قياسين أحدهما اقتران شرط والآخر استثناء، ثم يفصل فيه. هذا من أراد أن يراجع كلامه. الماتن لا بدأ ببيان ما مر معنا ثم ألبسه لبوس القياس المركب المعروف، فقال النقطة الأولى التي مرت معنا نأخذ نقيض المطلوب اللي هو شو كل باحة، لأنه هي سين باحة المطلوب نقيضها، نقيضها كل باحة، ونضمه كما هنا فعل سابقا إلى الكبرى، قلنا نحن تذكرون بحسب الضرب أحيانا تضم للصغرى حين الكبرى، هنا تضم للكبرى هنا اللي هي مفروضة الصدق اللي هي كل حاميم، أنت عندك كل باحة هنا كل حاميم، هنا شو شكل أول محمول موضوع، ولتكن الكبرى وهي كل حاميم، فيتألب منهما قياس من الشكل الأول كل باحة صغرى كبرى كل حاميم ينتج كل باميم، انتهينا. الخطوة الثانية قلنا ثم نقيس هذه النتيجة الحاصل هي كل باميم إلى المقدمة الأخرى، جيد، المفروضة الصدق اللي هي سين باميم، فنجد أنهما نقيضان، فإما أن تكذب سين باميم والمفروض صدقها فقلنا هذا خلف، هنا محل الشاهد ونضع تحت السطر هذا رأي الماتن، أي خلاف ما فرض من صدقها، وإما أن تكذب النتيجة هذه النتيجة الخاص وهي كل باميم قلنا وهذا هو المتعين صح. ثم قلنا الخطوة الأخيرة عن نقول كل باميم يا إخوان هي الكاذبة، نقول كاذبة تتذكرون إما من القياس المؤلف أو من المفروض صدقها أو لا من القضية التي نريد أن نثبت بطلانها، راجعوا أنتم هناك رقم 3 إثبات المطلوب. ثم نقول حينئذ لابد أن يكون كاذب هذه النتيجة المتقدمة ناشئا إما من كاذب أحد المقدمين، لابد أن يكون من كاذب أحد المقدمين دغري هنا بته يعني، لأن تأليف القياس كما قلنا لا خلل فيه حسب الفرض، ولا يجوز كذب المقدمة المفروضة الصدق، جيد، فلا بد أن يتعين كذب المقدمة الثانية التي هي نقيض المطلوب اللي شو قلنا إخوان قل باحة، فيثبت المطلوب اللي هو شو سين باحة، انتهينا انتهينا. قال هذه الخطوات التي مرت معكم تعالوا لنضعها في قياس المركب، فقال وبالأخير يوضع الاستدلال هكذا، عندنا ألف وباء يا إخوان، الألف والقياس اقتران الشرطي مؤلف من صغرى وكبرى، والباء مؤلف من مقدمة ولا مقدمة كبرى ثانية يعني لا من صغرى وكبرى. قال القياس الأول هو من قياس اقتران الشرطي، هذا القياس الاقتران الشرطي إخوان هو عبارة عن الرقم واحد هناك، عبارة عن رقم واحد هناك، نحن ماذا قلنا نأخذ نقيض المطلوب ونضمه إلى مقدمة مفروض الصدق، شان أخذ نقيض المطلوب يعني لو لم يصدق المطلوب لصدق نقيده، ثم نضم للكبرى اللي هي شو الحملية لذا قال هنا من قياس اقتران الشرط الصغرى التي يقولنا لو لم يصدق سين باحا فكل باحا، يعني لو لم يصدق المطلوب جيد لا صدق نقيضه. جيد. طيب لأنه قلنا لأن نقيضان لا كما مر معنا نقيضان لا يرتفعان، فماذا ثم هذه ونضم إلى الكبرى يعني إلى مقدمة مفروضة اللي هي الكبرى إخوان المفروض صدقها يعني الكبرى المفروض صدقها. ماذا نعرف صدقها؟ هلا معروف لمن سؤال موجه تقولون لنا هو قولنا كل حاميم. طيب ما هي نتيجة هذا القياس الاقتران الشرطي حين هو لم يذكر نتيجة لكن نتيجة كذا يعني تتذكرون قال فينتج هذا القياس الاقتران الشرطي حسب ما ذكرناه في أخذ نتيجة النوع الرابع من الشرط. راجع أخوان بأقسام القياس الاقتران الشرطي القسم الرابع مؤلف من متصلة وحملية قلنا هناك خطوتان. الخطوة الأولى تؤلف قياس اقتران حمري من التالي ومن الكبرى تتذكرون يعني كل باحة وكل حميم تأتي النتيجة ما هي مثلا كل با ميم ثم كل با ميم كنا نضعها التالي للمقدم الصغرى يعني هكذا تكون النتيجة لو لم يصدق سين باحة فكل با ميم واختصر يعني فينتج حسب ما ذكرناه هنا اكتب ما مر معنا من الخطوتين في القسم الرابع فراجعوها. طيب ما هي النتيجة التي وصلنا لها من هذا القياس الاقتران الشرطي لو لم يصدق سين باحا فكل باميم هذه النتيجة. هذه النتيجة نضعها مقدم ولا في القياس الاستثنائي هذا رقم اثنان ثم نقيس هذه النتيجة الحاصلة إلى المقدمة الأخرى المفروضة الصدق. هنا ماذا قال فنقولها الصغرى ليست الصغرى إخوان هذه صحيحة يعني هذه الأنسب أكون المقدمة الأولى هي المتصلة يعني هي نتيجة الشرط السابق ما هي لا هي المتصل لو لم يصدق سين بحا فكل باميم هذا قياس استثناء المقدمة. المقدمة الثانية مش الكبرى يا إخوان الاستثنائية أو المستثنات هكذا سميها قولنا ولكن كل باميم كاذبة هذا الذي مر معنا بإثنان يا إخوان تتذكرون قول هناك وإما أن تكتب هذه النتيجة وهي كل باميم ولكن كل باميم كاذبة هلأ ليش كل باميم كاذبة اكتب لاستلزامها الخلف يعني الاستلزام هذا القول الخلف اكتب بقربها لأنه يستلزم الخلف. جيد قال لأن نقيضها وهو سين باميم صادق حسب الفرض يعني هذا الذي نقوله فيلزم الخلف خذت فينتج هذا رقم ثلاثة أنت عندما قلت أن كل باميم كاذبة فينتج يجب أن يكون سين باحا صادقة من خلال ثلاثة قلنا لنا حينئذ إذا قلت أنت كل باميم كاذبة فلكون المشكلة في القياس ولا في المقدمة المسلم صدقها وإنما في هذا يعني كل باحا كاذب فنقيد لابد أن يكون صادق وهو المطلوب سين باحا وهو المطلوب. انتهى الكلام يا أخوان في بيان كيفية إرجاع قياس الخلف أو الخلف إلى قياسين إلى قياس مركب من اقتران شرط واستثنائه. يعني هو تلاحظون هذا البحث بما أن الماتنة قد مر معه سابقا يعني قد استخدمه في الأشكال الشكل الثاني والثالث والرابع كنا نحن نستخدمه لكن لم نكن نستخدمه بلسان قياس استثنائي وهذا أمر طبيعي يعني لم نكن يعني قد أخذنا من قبل القياس الاستثنائي لكن نحن كنا نعبر لو لم يكن لكان كان ما هذه قضية شرطية ثم لكن كذا إلى آخره. فبعدما أخذنا القياس الاستثنائي والقياس المركب قال ما مر معنا حقيقته إذا أردت أن تضعه في صورة الاستدلال هو عبارة عن قياس مركب من اقتران شرطي متصل حملي قلنا بعضهم قال متصل ومتصل شرح المطال لكم أن تراجعوا لا يختلف كثيرا يعني لكن تصور هكذا وهكذا قلنا بعضهم قال هو قياس بسيط قلنا لأنه قال مثلا هذه المقدمة الثانية في القياس الاستثنائي قد تكون بديهية يعني فلا تحتاج إلى الاستدلال فلا تحتاج إلى لزوم الخلف ومشاكل وبالتالي إلى القياس الاقتران الشرطي لكن إنصافا هذا هو يعني الأضبط وهو ما ذكره المشهور يعني والشامل ومشاكل فيكون القياس الخلف على رأي الماتن صار واضحا من إضافة السبب إلى المسبب لأنه يؤدي إلى خلاف المفروض فيكون قياس الخلف لأن جوهره فيه لو لم يكن لكان إلى أخي لكن كذا هو قياس استثنائي وبما أن المقدمة الثانية نريد أن تثبت بلزوم الخلفة مشاكل فتذهب إلى قياس اقتران الشرطي، وبين ذلك من خلال الخطوات التي مرت معنا. يعني بالتسجيل عادة يكون فيه إعادة وتكرار لأنه ليس أمامك أحد كي ترى. هل على كل حال، فإن شاء الله يعني بهذا البيان صار واضحا، وقرأنا أيضا بعض كلماتهم أصلا في شرح إشارات في الشفاء ومشاكل بهذا المقدار باعتقادي جيد جدا. بقي عندنا إخوان من اللواحق قياس المساواة، أيضا هو من الأقصى المهمة اللطيفة الظريفة، وفيه نكتة هكذا استدلالية لطيفة إن شاء الله يأتي الكلام عنها. بعدما ينتهي نبدأ بالاستقراء، نضع هيكلية، نرى كيف ندخل في إشكالات القياس ومشاكل في ردها، لنرى يعني هذا نهاية هذا الأسبوع إن شاء الله، والأسبوع القادم ننهي الاستقراء. لا يبقى عندنا التمثيل والجزء الثالث إن شاء الله بعد العيد، نبدأ بها مباشرة وننهي منها القدر الأكبر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.